أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الأمين وعلى آله أمناء الدين. كان الكلام في ما سبق في جملة من قواعد التفسير، وكنا في نظام حقائق القرآن الكريم، قواعد نظام حقائق القرآن الكريم، ومر بنا أهمية التمييز والالتفات إلى قواعد الأنظمة الثلاثة في التفسير، قواعد في الاستعمال اللفظي للقرآن الكريم، وهناك قواعد لمعاني القرآن الكريم، وهناك قواعد لحقائق الوجودية للقرآن الكريم. إذن قواعد بأنظمة ثلاثة، كما مر بنا أهمية الارتباط بين قواعد هذه الأنظمة الثلاثة. ونحن في مشارف يعني القاعدة الأخيرة في النظام الأخير من قواعد التفسير، القاعدة الأخيرة من نظام حقائق القرآن الكريم، فإذا تمت إن شاء الله نخوض في تطبيقات هذه القواعد وهذا المنهج وهذه المناهج وهذه الأنظمة في يوميات أو أحد السور والآيات إن شاء الله، وسنبين كيف سيكون المنهج إن شاء الله ثمة عند البدء إن شاء الله. أيما كان، هذه القاعدة هي القاعدة الأخيرة، ويمكن بحق أن تعتبر من أهم 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 وأخطر 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 قواعد التفسير. وجعلناها أخيرة لما تتميز به من قمة الخطورة ورأس الأهمية في قواعد التفسير، وهذا هو الظاهر من بيان أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية الشهيرة التي تم ذكرها كراراً. هذه الرواية التي يتعرض فيها أمير المؤمنين لبيان قواعد التفسير، الرواية كما مر بنا مصدرها كتاب الاحتجاج للطبرسي، معروفة برواية أمير المؤمنين أو حديث أمير المؤمنين أو احتجاجه عليه السلام مع الزنديق، وهذه طبعا تسمية من الرواة، وإلا هو هذا الراوي الذي يذكر الأسئلة ويطلب جوابا للأسئلة التي استعرضها وذكرها لأمير المؤمنين، ليس مبناه ومتبناه الزندقة، وإنما هي أسئلة طبعا ظاهرها التزندق، إثارتها شبهتها التزندق، نعم، ولكن هي في الحقيقة ليست مبنى، ومن ثم هو أظهر الإرعواء والإنقياد والاستبشار بالأجوبة والحقائق التي بينها. على أي حال، معروفة هذه الرواية رواية احتجاجه عليه السلام مع الزنديق أو على الزنديق. على أي تقدير في تلك الرواية الطويلة ذات الصفحات الكثيرة المملوة بقواعد التفسير، هو عليه السلام في آخر المطاف تقريبا نوه ونبه على خطورة هذه القواعد وجعلها تقريبا من أواخر القواعد، ونبه على مدى خطورتها. طبعا من باب التذكير مر بنا في الأعوام الماضية أن هذه الرواية ليس مصدرها كتاب الاحتجاج فقط. هذه الرواية الشريفة التي هي مركز محوري لقواعد التفسير مصدرها أيضا عدة طرق. علي بن إبراهيم القمي أورد مقتطفات منها أو بألفاظ أخرى منها نفس الرواية في مطلع تفسيره ومواضع. النعمان بن أبي زينب تلميذ الكليني فيما بقي من كتابه في التفسير أيضا أورد منها مقاطع متشابهة، وغيرهما المعروفة برسالة تفسير المحكم المتشابه للسيد المرتضى هي نفسها مقتطفة من كتاب التفسير للنعمان، لأنه للأسف كتاب التفسير للنعمان فقد القدر الذي بقى منه هو ما استطرفه السيد المرتضى من تفسيره باسم رسالة المحكم المتشابه. ولذلك هذه الرسالة تنسب تارة للمرتضى وترسب تارة للنعماني، وهذا ليس تدافع وليس تناقض. في علم الرجال والكتب جملة من المحققين يبنون على التعارض في نسبة الكتاب إذا نسب إلى اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وبالتالي تشكيك في نسبة هذا الكتاب لأي منهم. حتى السيد أخوي رحمة الله عليه مثلا في كتاب الاختصاص أو غيره من كتب، ولكن الصحيح أن هذا ليس تنافي ولا تعارض في نسبة شيء واحد إلى أشخاص كثيرين، نظرا إلى أن الكتاب الواحد قد يتبنى طولا بحسب الامتداد الزمني يتبنى جملة من الأعلام. يتبنى يعني ماذا؟ يعني يصحح ما فيه، يضيف إليه ما ربما، أو يجري فيه شيء ما التغيير، ثم ينصر على الكتاب إلى ذلك الآخر. مع أن في الأصل هذا الكتاب هو لمن؟ هو للسابق. هذا الباب واسع عن لا أريد أن أقول فيه بحث رجال، لكن مفيد في مقامنا من حظ هذه الرواية المحورية المتضمنة لقواعد التفسير. فإذا بحمد الله هذه الرواية لها مصادر متعددة، وهي من مضمونها مضمون عالي مثير إشارات عظيمة. نعم، هذه القاعدة ما هي؟ هي خطيرة جدا. قاعدة إسناد الأفعال والصفات والأسماء إليه تعالى. قاعدة إسناد الأفعال والصفات والأسماء إليه تعالى. ومر بنا ربما إثارة مختصرة سابقا أن هذه القاعدة قاعدة إسناد الأفعال والصفات والأسماء إليه تعالى قد يعبر عن هذه القاعدة بنفسها مع أنها قاعدة من قواعد النظام الثالث من قواعد التفسير. هذه القاعدة بنفسها قد تجعل قد تقرر أنها نظاما مستقلا بحياده نفسه نظرا لأهمية وخطورة وعمق وترامي هذه القاعدة. لأنها قاعدة من النظام الثالث هي نفس النظام وكانت تستحقق تكون هي نظام، بل ربما يقرر أن هذه القاعدة التي هي نظام هي ليست نظام واحد، هي النظامات الثلاثة سبحان الله، هي قاعدة من النظام الثالث أصبحت نظام، ثم هذا النظام فيه نظامات ثلاثة. عجيب، كيف يكون هكذا؟ لأن نظام أو قاعدة إسناد الأفعال لها نظام، هي نظام. قاعدة إسناد الصفات نظام، مو بس قاعدة، نظام. قاعدة إسناد الأسماء إليه تعالى نظام، نظام يحتوي على موازين وقواعد. إذا لا غرة ولا مبالغة في كون ذي القاعدة أصلا هي كيان قواعدي تفسيري كأنما مستقل بحيان نفسه. قاعدة إسناد الأفعال وإسناد الصفات وإسناد الأسماء إليه تعالى. فإسناد الأفعال لنظم ونظام وموازين خاصة به، إسناد الصفات لنظم ونظام وموازين وقواعد خاصة به أيضا، إسناد الأسماء أيضا نظام فيه موازين وقواعد خاصة به. وقد خاض أهل البيت عليه السلام في تفسير وتبيين هذه البحوث كثيرة، تلاحظ في الكافي وغيره من الكتب الروائية يعقد بابا باسم الأسماء أو الصفات. حتى الصدوق في كتاب التوحيد، ثم يتعرض في هذا الباب إلى اشتقاق الأسماء، توالد الأسماء، اشتقاق اسم من اسم، توالد مشابهة، اشتقاق يعبر عن الفضائل. بدء بادئ في بدء الأسماء سبع اسم، ثم طبقة اشتقاق الأسماء الثانية، ثم طبقة اشتقاق الأسماء الثالثة، ولم يشتقاق بين هذه الطبقات موازين وضوابط في الارتباط، موازين وضوابط في هذا الارتباط. إذن أهمية هذه القاعدة هي قواعد ثلاث، بل هي نظام، بل هي نظامات ثلاثة وليست مبالغة يا أخوان. هذه الفهرة أو هكذا تدوين ليس شيء اعتباري نص، لا، لمنشأ حقيقي كي يكون الباحث في التفسير
آخذاً على عاتقه أهمية هذا الباب، محوريته، مركزيته، إضفاء ظلاله وتأثيراته على بقية القواعد وبقية الآيات وبقية السور وبقية منهج التفكير. نفس هذا القاعدة إذا رعاها المفسر حق رعايته. ويبين عليه السلام في هذه الرواية المباركة الطويلة الكثيرة الفوائد الغزيرة المعاني، يبين عليه السلام بأن أحد أهم أسباب إخفاق المفسرين في إصابة تفسير سليم صائب للقرآن هو ترجل المفسرين، جهل المفسرين بنظام إسناد الأفعال في القرآن، بنظام إسناد الصفات، بنظام إسناد الأسماء. طبعا مبحث معقد وخطير، لم يصدق عنه حتى أهل البيت بكثير من الإصراح، لا كلهم يبينون بياناتهم طبقات كالقرآن، فيه ظاهر وفي باطن وباطن الباطن وفي تأويل، ولكن بصورة العلن والإعلان البارز بما لتعقيد مباحث هذه القواعد وهذه النظامات. لكن عندما يلتفت الإنسان إلى قواعد هذه النظامات الثلاثة تبدأ الصورة تصير عنده واضحة. دعوني قبل أن نواصل الحديث في هذه القواعد نذكر أمثلة أفضل، يعني مثال يشدنا إلى خطورة أهمية هذا الفصل. مثال في القرآن الكريم، هذا المثال في سورة البقرة الذي الآية 30 فما بعدها، حيث قال الباري تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. استخلاف آدم مصباح أول، وإلا في معادلة عامة لم يقل الباري تعالى إني جعل آدم في الأرض خليفة، وإنما قال إني جعل في الأرض خليفة. الآن هذا مو موضوع الشاهد بعد، إلى أن تأتي الآية في الأول لاحقة لهذه الآية: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. هنا لاحظوا دققوا، لو يكون بعد المصحف أمامكم أكثر تدقيق السنة: وعلم آدم الأسماء كلها. هنا الضمير كلها يعود لشنو؟ إلى الأسماء.
طبعا لما يعود الى اسماء مو بالضروره يعني اسم غير شاعر، لانه تأنيث لفظي. لكن لاحظوا بعد ذلك ماذا في نفس الايه الكريمه؟ ثم عرضه، ثم عرضه، هناك اتى بلفظه كلها، هنا اتى بعد ذلك بلفظه ماذا؟ ثم عرضه. هم للضمير الشاعر العاقل، فكيف تبدل من تأنيث لفظي إلى تذكير لفظي لشاعر حي عاقل؟ ثم عرضهم على الملائكة. فقالوا فقال عفوا أنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا أيضا شوف الدقة، دققوا شوية، ويبقى دقة مجهرية. في البداية علم عدم الأسماء، في وسط الآية عرضهم، عرضهم وين؟ عرضها وين؟ في ذيل الآية دققوا، قال أسماء هؤلاء، هؤلاء لهم أسماء. السيارة طافت على ماذا؟ الباخرة والسفينة. علم عالم الأسماء، هذه حجج. عرضهم كأنما طور ثاني، أسماء هؤلاء طور ثاني، هم هؤلاء أسماء لأول هؤلاء أسماء. دقشتون ولا وعلم آدم الأسماء كلها، زين علم الأسماء، أما في النهاية أسماء هؤلاء شلون صير؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وأنبئهم بالأسماء. ماذا؟ أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل أن أنبأ بالاسم غير علم الاسم، يغاير عاين الاسم، يغاير أوحي له الاسم. هناك درجات تختلف. طبعا هذه كلامنا في الاسناد، الاسناد يعني ماذا؟ الاسناد هنا للافعال او للاسماء او للصفات، ما شئت تحدث، لان هنا زوايا ثلاث في هذا المثال. وعلم ادم الاسماء كلها، هي تعليم نفس الاسماء، الاسماء. بعد ذلك ثم عرضهم، لا موجودات اخرى ما قال عنها اسماء. ما الفرق؟ من غير هذا الفرق الصوري الظاهر، ما الفرق؟ ثم بعد ذلك كيف في ذي الآية يقول أسماء هؤلاء؟ في أسماء، أسماء الله وأسماء هؤلاء. يعني ظاهر الإطلاق وعلم هذه الأسماء كلها يعني ماذا؟ أسماء الله. بينما هنا عرضهم الأسماء تعرض، ثم قال أنبئهم بأسمائهم كأنما يعني بلحظ أسماء هؤلاء. هذا الترديد يعني بالنسبة إلى عقول في لدى عجز عقولنا في الآية الكريمة تشير إلى ماذا؟ هذا هو المذكور في المثال أكثر كي تتضح خطورة أهمية هذه القاعدة. هناك أمثلة أخرى كثيرة لا بأس نتعرض إليها. لا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.